الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفر أو استنفر الإمام أو استنفره الإمام. كتاب الجهاد، الجهاد من الجهد والسعي، والمراد به قتال أعداء الله عز وجل، قتال أعداء الله عز وجل من الكفار بحسب الضوابط التي جاء بها الشرع. قال: وهو فرض كفاية. فرض كفاية معنى إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين، معنى لا يجب عليهم كلهم، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا جاءت الآيات بهذا على أن الجهاد ليس على كل أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، فمن الناس من يكتب في السرية أي الغزو، ومنهم من لا يكتبه، وهذا يدل على أنه لا يجب عليهم كلهم. لكن كيف الآيات، نوجه هذه الآيات التي جاءت في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قول جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، وغيرها من هذه الآيات التي فيها وجوب النفر على كل أحد. فهذه الآيات قال العلماء أن هنا المراد به النفر وهو الاستنفار، فالاستنفار واجب، يجب على كل، معنى يجب وجوب عين، كما سيأتي من ذكر المؤلف. الاستنفار إذا استنفر الإمام الناس يجب عليهم أن يستنفروا. وجاء عن ابن عباس أن هذه الآية انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم، هذه الآيات نسخت بآخر السورة، وهو قول الله عز وجل: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلهذا دلت الأدلة على أن الجهاد واجب كفائي، لا بد أن تكون هناك طائفة تجاهد في سبيل الله عز وجل، إما جهاد دفع أو جهاد هجوم. فإذا لم يكن هناك جهاد هجوم لا بد أن يكون هناك جهاد دفع، إلا عند العجز، إلا عند العجز فلا يجب عليه. لكن إذا كان فرط المسلمون في التهيؤ والإعداد فهذا يعتبر أنه تفريط فيما هو واجب عليهم، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. لكن إذا عجز المسلمون عن المواجهة لا يستطيعون أن يواجهوا عدوهم لكثرتهم أو لقوة سلاحهم، فهنا لا يجب عليهم. لهذا قال العلماء أن الله عز وجل في سورة الأنفال جعل أولا الرجل من المسلمين بعشرة، ثم خفف عنهم وجعل الرجل برجلين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فجعل الرجل برجلين. وقال العلماء أن إذا كان العدو أكثر من ضعفي أهل الإسلام فلا يجب عليهم القتال، إذا كان العدو أكثر من ضعفي أهل الإسلام فلا يجب عليهم القتال. لكن كيف نقول في المواجهات التي حصلت بين المسلمين والكفار، سواء كان في المعارك التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في أحد، أو كانت في الصحابة لما قاتلوا الروم قاتلوا الفرس، فإن الروم أعدادهم كبيرة جدا، أضعاف أضعاف المسلمين، كذلك الفرس كانت أعدادهم كبيرة. أنا كيف يوجه هذا؟ كيف يوجه هذا يا محمد؟
الصحابة اختلفوا من أحكي بينهم.
طيب كيف الحكم واحد؟ معنى هذا لا يجب، لكن من باب الاستحباب والتطوع لهم، لكن لا يجب عليهم، من باب الوجوب سقط الوجوب، لكن هناك باب التطوع والإقدام، فلهم أن يقدموا مع. ولهذا حثهم الله عز وجل في بعض الآيات حتى ولو كانوا قليل، كما قال الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما دام أنهم سيصبروا على ملاقاة العدو فلهم أن يجاهدوا مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ويجب إذا حضر أو حصر بلده عدو أو استنفر الإمام. معنا الآن الأصل أن الجهاد فرض كفاية، لكن يجب ويتعين في بعض المواضع، فمن تلك المواضع قال فيجب إذا حضر هو العدو أنا في بلده، فيجب عليه أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن أهله وعن أهل بلده، فهذا يعتبر وجوب عيني على كل أحد أن يدافع، إلا عند العجز كما قلنا، إذا كان لا يستطيعون أن يدافعوا بل سيفقدوا أنفسهم، فهذا معنى مثلا لقلة السلاح أو ما معهم سلاح يواجهون به العدو، فهنا لا يجب عليه، يسقط الوجوب حتى وجوب العين أو وجوب الجهاد الدفع. فيجب إذا حضره أو حضر بلده عدو، أنا إذا حضره هو أو حضر بلده، إذا جاءه مثلا عدو كافر أراد أن يدخل بيته أو أراد أن يقتله، فإنه لابد أن يدافع عن نفسه لا يستسلم، وكذلك إذا حضر العدو في بلده فيجب أيضا على أهل البلد أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم. قال واستنفره الإمام، هذا الموضع الثالث، إذا استنفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، حديث ابن عباس البخاري وإذا استنفرتم فانفروا. وتحمل أيضا عليه الآيات آيات وجوب النفير، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قوله أيضا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أيضا كذلك من المسائل التي يتعين على شخص إذا كان مثلا عنده خبرة في مجال معين من مجالات الحرب ولم يوجد غيره أو احتيج له، فهنا يجب عليه وجوب عين. فهذه المواضع التي يجب على العبد وجوب عين، وللأصل أن الجهاد فرض كفاية. قد جاءت الأدلة المتكاثرة في فضل الجهاد وأنه من أعظم القربات وأن جزاؤه الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكنه بشروط، أنا جاءت شروط في وضوابط في الشرع. هناك ذكر العلماء 7 شروط على المجاهد. أولا الإسلام، على شروط الوجوب الإسلام والتكليف، البلوغ والعقل، كذلك الحرية، كذلك الذكورية، معنى الأنثى ما يجب عليها الجهاد، كما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاهد في سبيل الله، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج، قال عليكن جهاد لا قتال فيه. وأيضا كذلك الحرية كما قلنا. وأيضا من الشروط عدم أو القدرة على الجهاد، أن لا يكون مريضا، فقد عذر الله عز وجل المرضى، ولا يكون مثلا أعمى، عذره الله عز وجل، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. وأيضا النفقة، وهو الشرط 7، النفقة يجب أن تكون معه نفقة ينفق بها على نفسه وعلى أهله عندما يذهب إلى الجهاد، أن يضع نفقة أو شيء مدخول يدخل على أهله، لا يجوز له أن يترك أهله دون نفقة ويذهب إلى الجهاد. قال وتمام الرباط 40 ليلة، حفظك الله. والرباط، المراد بالرباط هو الجلوس في أماكن الثغور، معنى الأماكن التي يدخل منها العدو، فهذا يسمى رباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله أفضل من عبادة سنة. وأيضا قال لرباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس. فالرباط من أعظم الأعمال التي أنا ينبغي للمجاهد أن يحرص عليها. لهذا كان السلف دائما يرابطون في الثقور، لأن أعظم الجهاد أنه يوقف للعدو، معنى ما يمكن العدو من الدخول على المسلمين. قال اتمام الرباط 40 ليلة، ظهر أنه لا دليل على ذلك لكن جاء عن السلف هكذا. قالوا إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أنا إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حي والداك، قال بلى، قال فاذهب فجاهد فيهما، أو قال فجاهد فيهما، أي أنه لابد من الإذن. وذاك الذي ترك أبواه يبكيان قال اذهب واضحكهما كما أبكيتهما. قال وتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذلة والمرجفة. أنا يتفقد الجيش وينظم هذا الجيش، وهذا يدل على أن الإمام لابد أن يكون عنده خبرة، أو أنه يوكل من عنده خبرة في الحروب، ويمنع المخذلة والمرجفة الذين يخذلون عن الجهاد، وكذلك المرجفة الذين يتكلمون بالشائعات وتعظيم العدو. أنا يعظمون العدو في قلوب الناس حتى ترتجف قلوبه، مثل ما حصل للمسلمين لما جاء التتار، انخذلوا بسبب كلام بعض المرجفين، وأن هؤلاء التتار لا يبقون لأحد حرمة ويقتلون الناس، وأن بأسهم شديد، وأنهم حتى خاف الناس، فكلما جاءوا إلى بلدة فتحوا هذه البلدة إما صلحا وإما حربا، والصلح أيضا ينقضونه، على مثل ما فعلوا في بغداد، دخلوا صلحا ثم قتلوا الناس. فلهذا لابد أن الإمام يطرد هؤلاء المرجفة ويوقفهم عند حدهم حتى لا يزعزعوا قوة المسلمين. وما حصل كما قلنا في تلك الأوقات لما جاء التتار أعظم دليل على تخاذل المسلمين، كذلك إرجاف بعضهم، فدب الخوف في قلوبهم. حتى لما جاءوا إلى دمشق وأرادوا أن يدخلوا دمشق، فكان الناس في هلع، بل بعضهم سلم، بل الأمير نفسه سلم، حتى جاءه شيخ الإسلام وكلمه وهدأه واستأذنه أن يذهب إلى التتار، وذهب رحمه الله إلى التتار وكلمهم فخضعوا له ولم يدخلوا دمشق، أنا إكراما لشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى قالوا لذلك القائد، قالوا كيف، أنا كيف وافقت على عرض ابن تيمية؟ قال دب إلي الخوف لما رأيته فهبته. فالمهم أن التخاذل والإرجاف هو الذي يفت في عضد المسلمين، فلهذا الإمام يحاول أنه يبعد هؤلاء ويسكت أفواههم، لأن أهل الإسلام لهم قوتان، قوة إيمان وقوة سلاح. حتى لو قلت سلاح فقوة الإيمان عندهم أقوى، وأيضا كذلك فيها الخير الذي قد يحصل بسبب هذه القوة العظيمة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا وبارك.